الجواب قاطع. السؤال إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام بخطاب خاص به، يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر، هل يدخل في غيره؟ هذا سؤال عندك.
إن كان يمنع
غيره، إذا كان المعنى المخاطب به يمتنع دخول غيره. نعم.
كان لا يمنع دخول غيره،
هذا يدخل ما لم يأتي نص يفيد الخصوص. هذا القول الصحيح أيضا، هذا القول الصحيح. طيب وما هو الدليل على هذا عندك يعني؟ ما هو الدليل على أن غيره عليه الصلاة والسلام يدخل الخطاب الذي خطب به يا أيها النبي يا أيها الرسول؟ عندك أو امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، هي إن أراد النبي يستنكحها خالصة لك، يعني لو كان الخطاب يختص به محتاج إلى بيان الخصوصية، لأن هذا سيستفاد من مجرد الخطاب. أحسنت. وأيضا دخول غير النبي مع النبي في الخطاب، الخطابات التي مصدرة بالخطاب الخاص ثم تصير الحكم بضمير الجمع أو برفض الجمع. أيها النبي إذا طلقتم النساء، أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمان. طيب وإذا أمر أمته بشيء، إذا أمر أمته بشيء فهل هو داخل فيه عندك؟ ما هو الدليل؟ يعني هذا دفع للشبهة التي ذكروها أو الإيراد، يعني قالوا كيف يكون داخل وهو الأمر، كيف يكون أمر لنفسه مستعلم على نفسه؟ والجواب ما ذكر أنه إيش بالنسبة للأمة أمر، وبالنسبة لله مأمور ومكلف وعبد، فيدخل لأن ما يأمر به إنما هو أمر الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا عندك يا أخي؟ سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عدد من الخطابات التي خاطب بها الأمة، ففهموا منها دخوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة، فقالوا ولا أنت، ما منكم إلا وقد وكل به قرين من الجن، قالوا ولا أنت يا رسول الله. وأيضا عندك هذا قد انتهينا منه، لكن بقي خطابه، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للأمة هل يدخل فيه؟ الدليل على هذا جاء نص المسألة ذكروا بعضها عندك يعني. توقف الصحابة يوم الحديبية عن الامتثال حين أمرهم بالتحلل، توقفوا حتى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توقفوا حتى فعله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر إيش انتظارهم فعله، وإنما غضب على عدم مبادرتهم. فدل هذا على أن فدل يا إخوان على أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بالخطابات، وهذا فهم الصحابة. طيب خطاب المواجهة والمشافهة ما هو خطاب المواجهة عندك؟ خطاب المواجهة عندك؟ لا ما هو خطاب المواجهة؟ ولا الخطاب المتعلق بمن قرب الجواب بقي إلا الكلمة الأخيرة الموجود. أحسن. الخطاب الموجه إلى ماذا؟ إلى الموجود، هذا يسمى خطاب المواجهة لأنه يواجه بالخطاب. طيب والمعدوم يا أخوان هل يدخل بخطابات المواجهة؟ المعدوم عندك يا ماجد؟ المسألة في خلاف يعني ها؟ يعني هذا محل اتفاق، يعني دخوله في الحكم تناول الحكم للمعدوم إذا وجد يعني جامعا لشروط التكليف يدخل في الحكم. هذا معلوم من الأدلة والمقصود من الشريعة وهي عموم التكليف. لكن الخلاف حاصل في هل يدخل فيها بمقتضى الخطاب السابق الذي ورد في حال عدمه أو يدخل من خلال القياس ولا يتناول اللفظ. هذا الخلاف. طيب وما هو الصحيح عندك يا أسد؟ يدخل باللفظ. ما هو الدليل؟ قول عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود تقاتلون قوما نعالهم الشعر. ولا شك ارفع شوي هذا. ولا شك يا اخوان ان المقصود بهذا الخطاب ليس هم الصحابة، لان هذا ما يحصل ايش في اخر الزمان. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام عبر ايش بخطاب المواجهة، عبر بخطاب ماذا يا اخوان؟ المواجهة للموجودين، وليس هم المقصودين بالخطاب، وانما المقصود ايش؟ المعدوم الذي سيأتي. وأيضا يا أخوان من يزيد يا أخوان على هذا الذين غيره؟ الصحابة كانوا يستدلون بهذه الأدلة على من وجد بعد ذلك وينزلونها عليه. أيضا يا أخوان من يزيد؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس، فدل على أن الرسالة التي الخطابات الشرعية متعلقة بكافة الناس، وكافة الناس يشمل إيش؟ المعدوم والموجود. ولكن ما المقصود بتناول الخطابات المعدوم؟ ما المقصود يا أخوان؟ يعني هل المقصود أنه يفهم الخطاب ويمتثل؟ كيف؟ لا هذا جواب، لا هذا جواب على مسألة أخرى. السؤال ما المقصود بدخولهم الخطاب؟ يعني بتناول الخطاب لهم. هذا هو. عندك يعني ما ذكرت المطلوب؟ من يقول الذين ما أجابوا؟ عندك ها؟ وما هو الدليل على هذا؟ يعني هل من شرط دخول المكلف تحت الخطاب، طبعا هذا سؤال مقرب يعني الجواب، هل من شرط دخول المكلف تحت الخطاب يعني أن يتصور منه امتثال وفعل وفهم الخطاب في ذلك الحال؟ لا لا يشترط. لماذا؟ عندك
ذلك على الطبيعي
مثال الصبي المجنون هو صالح، الخطاب صالح له، لكن بشرط ما يا اخوان؟ زوال المانع، مانع فقدان العقل والنائم والناسي، هؤلاء يدخلون في الخطاب كما سبق معنا. وهو الخطاب ايش؟ الاعلامي، يعني صلاحية الخطاب لهم. وان منع من الامتثال مانع ايش؟ النوم والسهو. فكذلك المعدوم صلاحية الخطاب له باعتبار أنه إيش شيء يعلم الله عز وجل إيش وجوده، باعتبار أن المعدوم شيء الله سبحانه وتعالى يعلم ما الإخوان وجوده. كما دام أن الله سبحانه وتعالى يعلم وجوده على حال يصح فيها تكليفه فيدخل بالخطاب، وإن منع من مانع الفهم في حال الخطاب أو من الامتثال ما الإخوان العدم وعدم الوجود في ما الإخوان في الواقع. طيب وإذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شخصا فهل يتناول غيره؟ هل يتناول غيره؟ من يجيب عندك؟ من حيث الشرع يتناول بالأدلة الدالة على ذلك، ومن حيث اللغة فخطاب الواحد لا يتناول ماذا يقال الجماعة، كما أن خطاب اللفظ العام لا يحمل على الواحد إلا إيش؟ بدليل. هذا هو الحاصل. وعند التأمل يا أخوان في هذه المسائل يعني نجد أن الخلاف فيها في أكثرها، يعني لا سيما يعني خطاب المواجهة، وهكذا أيضا تعلق الخطاب بشخص معين. الخطاب فيها يعني الخلاف فيها خلاف إيش؟ خلاف في اللفظ. أما من حيث الحكم ما يا أخوان متفق عليه. طيب قال رحمه الله تعالى فصل: إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفير الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين. هذا الفصل فيه بيان يا أخوان أنواع الفروض التي خاطب الله عز وجل بها العباد، وأنها على قسمين: فرض كفاية وفرض العين. فرض العين هو الذي قصده بقوله لا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض، لأن الحكم تعلق بكل مكلف إيش؟ بعينه، واضح؟ لأن الفعل أو المال يقوان التكليف تعلق بكل مكلف المال يقوان بعينه، وإذا كان الحكم متعلقا بكل مكلف فلا يقوم بعضهم إيش؟ عن بعض، فلا يقوم بعضهم عن بعض في براءة الذمة وسقوط المال يقوان العهدة. وهذا كالعبادات يا أخوان، العبادات المختلفة لا يقوم بعضها إيش عن بعض، يعني مثلا الصلاة فرض مستقل، والزكاة إيش فرض مستقل، والصيام فرض مستقل، الحكم متعلق به على وجه الاستقلال. ففعل الصلاة لا يسقط مال يقوان الصيام، وفعل الصيام لا يسقط الزكاة، وهكذا سائر الأحكام. وهكذا يا أخوان ما يعني فرض العين، ما يسمى فرض عين من الواجبات، فعل البعض لا يغني أو مال يقوان لا يكفي، ولا يسقط التكليف عن مال يقوان عن الآخرين، لأن التكليف تعلق بذمة كل مكلف. ولهذا يا أخوان يقول القرافي في ضابط فرض العين يعني إيش؟ ما تكررت مصلحته بتكرر المال يقوان فعله، ما تكررت مصلحته بتكرر فعله. وهذا يعني ومن هذا المنطلق ومن هذا المعنى تعلق المكلف بذمة، تعلق الحكم بذمة إيش؟ كل مكلف. وبعضهم يقول في ضابطه وفي حده: والذي نظر فيه الشارع إلى مال يقوان إلى الفاعل. فرض العين الذي نظر فيه الشارع إلى ماذا؟ إلى الفاعل، بمعنى أنه فرض الحكم ونظر فيه إلى امتثال كل مكلف، والمقصود من الحكم امتثال إيش؟ المكلفين وفعل مال يقوان المكلفين. ولا فرق يا أخوان ولا تعارض بين المعنيين، فإنه لما كان الفعل تتكرر مصلحته بتكرره جعله الشارع وأثبته الشارع مال يقوان على كل مكلف، على كل مال يقوان مكلف. فالشارع نظر إلى المكلفين في هذا الفرض تحصيلا للفعل، تحصيلا مال يقوان للفعل. فالحاصل يا أخوان أن فرض العين هو الذي يجب على كل إيش؟ على كل مكلف، ولا يكون فعل البعض مسقطا للواجب عن ماذا؟ عن الآخرين. وهو إنما يعني إنما صار فرض عين لأن الله سبحانه وتعالى ولأن الشارع نظر في التكليف إلى أدوات إيش؟ المكلفين. فمقصوده يعني ما يقان بالحكم امتثال كل إيش؟ كل مكلف، لأنه سبحانه وتعالى ولأن الشارع عموما، لأن الشارع عموما يعني ما يقان نظر إلى أن الفعل تتكرر مصلحته بتكرر إيش؟ بتكرر فعله. فلهذا ما يقان أوجبه على كل مكلف، يعني كالصلوات الخمس يا أخوان، كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس يا أخوان مصلحتها وحكمتها ما هي؟ التعبد والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والمثول بين يديه، هذه مصلحة ما يقان عظيمة، وهي المقصود من العبادة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. وهذا المقصود وهذا المعنى، هذا المقصود يا أخوان وهذا المعنى يتكرر بتكرر إيش؟ الفعل. فلهذا لما كانت الصلاة مشتملة على هذا المعنى جعلها الله سبحانه وتعالى إيش؟ فرض عين متعلقة بكل إيش؟ مكلف. وأما فرض الكفاية، أما فرض الكفاية فهو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرره. ومعنى هذا يا أخوان أنه إذا فعل الشيء، إذا فعل الشيء لم يكن بتكراره مرة أخرى مصلحة، والمقصود بكونه يعني والمقصود بتكراره مرة أخرى يعني عند عدم تكرر المقتضى. أما إذا تكرر المقتضى مرة أخرى فيتكرر الفعل لا تكرارا لما قد فعل. يعني مثلا يا اخوان انظروا، يعني مثلا صلاة الجنازة او مثلا الاذان، هذا من فروض ايش؟ الكفاية. فاذا اذن المؤذن لصلاة الظهر، ما المقصود بالاذان يا اخوان؟ الاعلام بدخول ايش؟ الوقت. هذه المصلحة التي نظر اليها الشرع، فهذه المصلحة لا تتكرر بتكرر ماذا يا اخوان؟ الفعل مرة اخرى اذا فعل. فالان اذا اذن المؤذن لصلاة الظهر، هل بقيت المصلحة قائمة للاذان لصلاة الظهر ام انها قد حصلت؟ قد حصلت. فالان المقصود بتكرار الفعل اي تكرار الفعل الذي قد فعل لوجود مقتضى، اما اذا تكرر المقتضى مرة اخرى فيتكرر الفعل، كما لو اذا جاء وقت الظهر في اليوم ايش؟ الثاني. لكن المقصود بعدم تكرر مصلحة الفعل اي الذي فعل، اي الذي ماذا يا اخوان؟ فعل امتثالا للامر لوجود ما يقال مقتضاه في وقت معين. هكذا قال في ضابطه القرار بالفروض، وما لا تتكرر مصلحته بتكرر ايش؟ فعله. يعني مثلا انا اقول مثال اخر اوضح، انقاذ الغريب فرض عين ولا فرض كفايه؟ رجل غريب ووجد اناس يحسنون الانقاذ والسباحه، فهل يجب عليهم انقاذه؟ نعم، لكن هل هذا على كل واحد منهم بعينه؟ يعني يجب عليهم ان ينزلوا جميعا ولو كانوا 100؟ لا، هذا فرض عين، لأن الفرض متعلق بتحصيل مصلحة الإنقاذ، فإذا حصل بقدر منهم أغنى ذلك عن ماذا يقال؟ عن بقيتهم. فإذا أنقذ الغريب فهل بقيت مصلحة من نزول الباقين بعد إنقاذه؟ لا، إذا مصلحته لا تتكرر بتكرر ماذا يقال؟ بفعله مرة أخرى إذا تم وحصل، واضح؟ لكن إذا وجد غريب آخر فهل يحصل تكراره؟ نعم، لأن هذا فعل آخر، وإنما الذي لا تتكرر مصلحته هو نفس الفعل الذي ماذا يقال؟ قد فعل. أما إذا كان فعلا آخر لوجود مقتضى آخر فهذا ماذا يقال؟ يكون فعلا مستقلا، هذا يكون إيش؟ فعلا مستقلا. إذن ففرض الكفاية في مقابل ما ذكره القرافي في الفروض هو الذي لا تتكرر مصلحته بتكرر إيش؟ بتكرار فعله. والمقصود بالمكرر هو نفس الفعل الذي إيش؟ قد فعل وحصلت به المصلحة، لا فعلا آخر تجدد إيش؟ مقتضى. ولهذا يقول الفرض الكفاية هو الذي نظر فيه الشرع إلى المصلحة، يعني الشارع لما فرضه نظر إلى تحصيل تلك المصلحة ولم ينظر إلى أن يكون هذا الفعل من عموم إيش؟ المكلفين، وإنما نظر إلى تحصيل تلك المصلحة من الفعل، فمتى ما وجدت كان هذا مقصوده، سواء وجدت من جميع المكلفين أو وجدت من بعضهم دون إيش؟ بعض. ولهذا لما كان الفرض كفاية مبني على هذا المعنى اكتفى الشارع ولو بفعل إيش؟ البعض، فجعل فعل البعض المحصل للمصلحة المقصودة مغنيا ما يقال؟ مغنيا ومسلطا للفرض عن ما يقال؟ عن الباقين. لكن هل الباقون يا اخوان، هل الباقون يعني الواجب في الاصل لم يكن فرضا عليهم؟ يعني لما فعل البعض، هل معنى هذا اننا علمنا ان الفرض على هؤلاء الذين فعلوا والباقون في حقهم نافلة؟ الصحيح لا، لان بعضهم قال ذلك، لان بعضهم قال فرض الكفاية يعني ليس واجبا على الكل، فمنهم من قال وجوبه على عدد مجهول، على ايش؟ على بعض مجهول، بعض من المكلفين لكن لا يعين، ومنهم من قال ابتداء وجوبه على الكل، فإذا فعله البعض علم أن الواجب كان في حقهم ومن عداهم يعتبر في حقهم إيش؟ نافلة. وهذا كله ليس بصحيح، بل الصحيح أن فرض الكفاية في الأصل واجب على الكل، والدليل على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الخطاب به خطاباته متوجهة إلى جميع ما يقال المكلفين، كما قال سبحانه مثلا في بعض الأوامر ولتكن منكم أمة يدعون، فأمر وجه الخطاب إلى سائر المكلفين. الأمر الثاني الذي يدل على أنه فرض بحقهم جميعا أنهم لو تركوه جميعا إيش؟ أثموا إيش؟ جميعا، لو تركوه جميعا أثموا جميعا، ولو لم يكن فرضا عليهم جميعا لما أثموا جميعا، ولكان الفرض على بعضهم دون بعض، فدل على أن الفرض على الجميع، فهو في الأصل فرض على الجميع أن يحصلوا هذه المصلحة، ولكن هذا النوع من الفرض الكفائي وحقيقة فرضيته أن فعل البعض منهم الذي يحصل المصلحة المقصودة من الفعل تسقط الفرض عن ماذا يا اخوان؟ عن الباقين. وهذا نظير يا اخوان ما سبق معنا. من يعيد المعلومات؟ هذا له نظير في مسألة سابقة. من يعيد؟ ها عندك الواجب ايش؟ وايضا الواجب ايش؟ ها الضيع؟ لا، الواجب المتسع، الواجب المخير. واجب المخير. ما هو الصحيح في المسألة هذه يا اخوان؟ ان الفرض ايش واجب، يعني الواجب المخير الفرض منها واحد ايش؟ لا بعين، يعني فاذا فعل واحد منها اخرج ايش الباقيات عن الفرض. وهكذا الواجب الموسع، الفرض والتمثيل بالواجب الموسع اوضح، يعني الفرض فعله في سائر الزمان على وجه ايش الفرضيه، ولكن فعله في بعض يغني عن ما يقال عن فعله في الزمن الباقي. وهكذا الفرض الكفائي واجب على الكل، على جميع المكلفين، ولكن فعل بعضهم يسقط الوجوب عن ماذا؟ عن الباقين. وما معنى يا اخوان ان الفاعل يكون مقام غير الفاعل؟ هل معنى هذا ان الفاعل يكون نائبا عنه ويثاب الكل؟ هل هذا هو المقصود يا اخوان؟ لا، ليس هذا هو المقصود، لان يا اخوان هذه العبادات مما لا تقع عليها فيها مال يا اخوان النيابه، مما لا تذكرها مال يا اخوان النيابه. ولكن المقصود ان الفاعل يكون مقام غير الفاعل، بمعنى انه يسقط عنه الفرض، وان كان الفاعل مثابا سواء بالفرض، وغير الفاعل ليس بمثاب، ولكنه ماذا يقال؟ معذور، وغير آثم على عدم الفعل. فهذا هو الفرض ماذا يقال كفائي، فهو الذي نظر الشارع فيه الى تحصيل ايش المصلحه، ولم ينظر فيه الى كونه مفعولا من جميع المكلفين. وما دام انه نظر فيه الى المصلحه، فمتى ما وجدت كان هذا هو المقصود، سواء فعله جميع المكلفين او فعله ماذا يقال بعضهم، او فعله ماذا يقال بعضهم. ولهذا قال هنا ماذا؟ انظروا كالجهاد، والمقصود بالجهاد هنا جهاد ايش؟ جهاد الطلب، لا جهاد الدفع. فجهاد الدفع واجب على ماذا يا اخوان؟ على الجميع. جهاد الدفع واجب على الجميع، واجب على يعني ماذا يا اخوان؟ الامير والمامور، وعلى الوضيع والرفيع، وعلى العالم والجاهل، وعلى يعني سائر يعني ماذا يا اخوان؟ المكلفين الذين هم قادرون على ايش؟ على الدفع. واضح؟ على الدفع. ومنه ياخذ ماذا؟ من جهاد الدفع ماذا؟ جهاد ايش؟ قتال ماذا يا اخوان؟ قتال الرافضه. قتال الرافضه هذا الذي حصل مع دار الحديث، هذا من قتال ايش؟ هذا من جهاد الدفع، لانهم ماذا يا اخوان؟ بغوا وارادوا ان يتسلطوا على عباد الله وعلى اهل التوحيد، فكان دفعهم واجبا على كل قاده، ولا يخرج عنهم ماذا يا اخوان؟ احد. ولا يخرج ما يقن عنه أحد إلا من عذره الله سبحانه وتعالى بعذر، إما مريض أو أعرج أو يعني عاجز أو غير ذلك. أما قادر على الجهاد وعلى القتال ثم يتخلف عن المواجهة وعن يعني القيام بالواجب، ولو أن يأخذ نصيبه من يعني من 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 فرض يعني الرباط وغيره والمواجهة، ولو لم يكن إلا أن يأخذ نصيبه الواجب الذي ما يقن يعتبر حظا من حظوظه مع سائر ما يقال طلاب العلم، لو لم يكن إلا هذا لما كان له حق أن يتخلف عنه بأي حال ما يقال من الأحوال. طيب، وقال ابن يقال تكفين الميت أيضا من فرض الكفاية، إذا كفن الميت كفنه اثنان أو ثلاثة أغنى عن إيش؟ عن بقيتهم. وإذا كفن الميت هل نحتاج إلى أن نكفنه مرة أخرى؟ حصلت إيش المصلحة. وهكذا الصلاة عليه ودفنه، فهذه كلها من فروض الكفايات. إذن يا أخوان الحاصل أن الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين واجب على كل مكلف، وفرض الكفاية واجب على جميع المكلفين في الجملة، ولكن فعله يبني بفعل ما يا أخوان الباب. ولكن معنى هذه يا أخوان الآن، إذا كان يعني الفرض الكفائي فعل البعض كافي، هل معنى هذا أنه لا يجوز أن يفعله جميع المكلفين أو جميع من له قدرة على ذلك؟ الجواب إيش؟ لا. فإذا فعلوا جميعا كان أعظم مصلحة. لماذا يا أخوان؟ لأن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل إيش المصلحة، وكلما كثر فاعلوه عظمت إيش مصلحته. إذن فكثرة الفاعلين له هذا مما يزيد تحصيل مصلحة الشارع بقدر إيش أعظم، وهذا مقصود للشارع، لأنه كما هم علم يا أخوان أن الشرع جاء لتكثير إيش المصالح، لجلب المصالح إيش وتكثيرها. فإذا كان بفعل جميع أصحاب فرض الكفاية أكثرهم تزيد المصلحة، فهذا من مقصود الشارع تكثير إيش المصالح. وهذا يا أخوان ينبني عليه ما مسألة تنبني عليها مسألة يا أخوان واقعية في الساحة الدعوية، وهما يتعلق بالردود على أهل الباطل. يعني من المعلوم يا أخوان أن بعض هناك يعني إيش ما هو سائر في أوساط كثير من الناس أن يكفي الرد على أهل الباطل إيش رد أو ردين، يكفي ماذا يا أخوان رد أو ردان، ولا حاجة لكثرة إيش الردود. أولا يا أخوان الرد على أهل الباطل من قبل إيش فرض الكفاية، إذا قام به البعض وحصل المقصود سقط إيش عن الباقي. ومعلوم يا أخوان أن فرض الكفاية لا يعني أنه يجب فعل من يكفي، ولا يجوز الزيادة على القدر إيش الواجب الكافي، واضح؟ بل الزيادة على أقل قدر تعتبر مصلحته ماذا يا أخوان أعظم، تعتبر ماذا يا أخوان مصلحته أعظم. فإذا تعددت الردود وكثرت وقام بها أكثر يعني من تعلق به فرض الكفاية، كان هذا تحصيلا لمصلحة الشارع بما هو أعظم وبما هو مقصود الله، لأن الشرع جاء لتحصيل إيش المصالح وتكثيرها. فعلى هذا يا أخوان من يقول أنه يكفي رد أو ردين، هذا فيه مخالفة لمثل إيش هذا الأصل، فيه مخالفة لمثل هذا الأصل الذي يتعلق بفرض الكفاية. ونظيره ما يا أخوان، نظيره الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، على القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد للحاكم. لكن يا أخوان ماذا يا أخوان، على القول بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا قام به ولاة الأمور، هذا لا يعني، هذا لا يعني ماذا يا أخوان أن غير ولاة الأمور لا يقومون به، واضح؟ لأن منهم من يقول ولاة الأمور قائمون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لازم في الدولة، في دولة المملكة العربية السعودية قديما، أما الآن فقد حصل التقصير. يعني قالوا الولي قائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فما هو الداعي لقيام إيش غير ولي الأمر وسائر الناس؟ الجواب أن هذا من فرض الكفاية، وإن قام به ولي الأمر لكن فرض الكفاية كلما كثر فاعله كلما عظمت إيش المصلحة، فلا يعني يدل قيام بعض المكلفين على أنه يحرم على بقية ما يقوى القيام بالواجب. وهكذا يا أخوان هذا يدخل في سائر ما يقوى الواجبات، كما أنه يا أخوان ماذا لو كان تجهيز الميت يكفي من كم من اثنين مثلا، هل يمنع هذا من دخول ثالث أو رابع؟ وهكذا مثلا يا أخوان تجهيز قبره إذا كان يكفي من اثنين أو من واحد، فهل معنى هذا أنه يمتنع دخول ثالث ورابع؟ هذا كله من قبيل فروض الكفايات، وكله تطرد على حال إيش على حال واحد. قال باب بيان الفرض والواجب والسنة، بيان الفرض والواجب والسنة والند. قال والواجب والفرض والمكتوب واحد، يعني واحد من حيث المعنى، مترادفة من حيث المعنى المدلول عليه بهذه الألفاظ، أما من حيث الألفاظ فهي مختلفة لأن مبانيها مختلفة، كل لفظ منها مال يا أخوان مبني من غير حروف إيش اللفظ الآخر، لكن واحدة والمقصود هنا بالتوحد الترادف، وهي الألفاظ المختلفة الدالة على إيش على شيء واحد. قال وهو ما يعلق العقاب بتركه، وهذا قد سبق الواجب والفرض والمكتوب كلها دالة على ما تطلق الفاظ تطلق على ما أمر بالشارع أمرا إيش جازما، ويتعلق العقاب بتركه. وهذا يا أخوان هو القول الصحيح خلافا لأصحاب أبي حنيفة وبعض الفقهاء وروي عن أحمد وجاء عن ابن شاق الله وغيره أنهم فرقوا بين الواجب والفرض، لكن الصحيح أنه لا فرق بينها كما جاءت. قال وقال بعض أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به. من أين أخذ يقول هذا المعنى الذين فرقوا بين الفرض والواجب؟ قالوا الفرض فيه معنى التأثير، واضح؟ لأنه بمعنى يأتي بمعنى الحل والقطع، بخلاف الواجب فالواجب مأخوذ من الوجوب والسقوط. قالوا والسقوط لا يحصل معه إيش تأثير، قد يسقط الإنسان ولا يتأثر، لا ينقطع ولا يحصل له تأثر من سقوطه، بخلاف الفرض يا أخوان وهو التأثير والحز والقطع. قالوا إذا حصل لا بد أن يحصل معه يا أخوان سقوط، هذا بحيث معناه اللغوي. قالوا فتبين بهذا أن معنى الفرض أقوى، الفرض معناه دال على معنى أقوى من معنى ماذا يا أخوان الواجب. فما دام أن الأمر كذلك إذن لا بد من أن يكون دالا على معنى أقوى من معنى إيش الواجب. وجعلوا ذلك أن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل إيش قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد إيش فيه. قال الشيرازي في الرمع، وهذا يعني لا يدل عليه، لا تدل عليه اللغة، بل اللغة من حيث دلالة الواجب والفرض والمكتوب كلها تدل على معنى إيش الإلزام، وهذا أوجب وفرض وكتب عليه كذا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهكذا أيضا قوله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج يعني أوجب. وأما الواجب فهو بلفظه يدل على الإلزام، واضح؟ فهذه الألفاظ كلها في اللغة تدل على معنى إيش الإلزام، وهكذا أيضا في العرف الشرع كما سمعتم الأدلة، وهكذا أيضا في العرف. قال الشيرازي في سنن اللمع، هذا التفريق لا يدل عليه لسان العرب ولا الشرع ولا العرف والعادة، بل كل هؤلاء الثلاثة على خلاف إيش هذا التفريق. قالوا إنما هو تفريق اصطلاحي اصطلحوا عليه لمقصود منهم، أو ماذا يا أخوان، لشيء قصدوه، لشيء ماذا يا أخوان قصدوه، وهو التفريق بين مراتب الواجبات، وهو أن منها ما هو مقطوع به أي فرضيته ليس فيها تردد ولا لمس، ومنه ما هو محل اجتهاد. ولا شك يا أخوان أن صفية يا أخوان هذه صح، إذا أرجو حتى يسمع الأخوان نخليه ولا تسمعون خلاص أخرجوا حتى يسمع الأخوان. لا شك يا أخوان أن الواجبات يعني متفاوتة، فمنها يعني في الثبوت أكد إيش من بعض، واضح؟ في الثبوت أكد ما يقوان من بعض، لكن هذا لا يعني أن ما كان منها أقوى فيخص بلفظ الفرض، وما كان منها أدنى فيخص بلفظ إيش الواجب. هي في الواقع تتفاوت، لكن تفاوتها لا يعني اختصاص بعضها دون بعض بلقب إيش خاص، بل وإن كانت متفاوتة إلا أن اللسان والشرع والعرف يعني ماذا يا أخوان يقضي لها بماذا يا أخوان بلفظ واحد، ويطلق عليها هذا الفرض على حد إيش على حد سواء. طيب، وما ذكر يا أخوان من الأدلة كافي في أن الفرض والواجب والمكتوب بمعنى واحد. المكتوب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني إيش فرض، فعبر عن الفرض بالكتابة، وأيضا قال يعني ماذا يا أخوان فمن فرض فيهن الحجة يعني أوجب، فعبر عن الفرض عن الواجب ما يقال بالفرض، فدل على أن الكل بمعنى إيش واحد. قال كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها، وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. فالشرع لا يفرق، واللسان العرب لا يخصون لفظ الواجب والفرض أو الواجب أو الفرض بمعنى دون معنى، بل يستخدمون هذه الألفاظ كلها بكل ما فيه ما يقول معنى اللزوم، واضح؟ يقولون فرض عليه كذا أو كتب عليه ما يقول كذا أو أوجب عليه إيش كذا، ولا فرق عندهم في هذا بين مراتب إيش ما حصل الإلزام بفعله أو بحكمه، واضح؟ لا فرق عندهم بين مراتب ما حصل الإلزام به بفعله أو مال يا أخوان أو بحكمه. طيب، فالراجح يا أخوان أنه لا فرق بين الفرض والواجب والمكتوب، فكلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى إيش واحد، وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما وتعلق العقاب بمال يا أخوان بتركه. وبعضهم فرق يا أخوان يعني قال فائدة وثمرة هذا التفريق أن يعني الفرض يا أخوان الفرض ما لا يعني مال يا اخوان يسقط بتركه لا سهوا ولا ايش ولا عمدا كاركان الصلاه ايش وشروطها، والواجب ما يعني مال يا اخوان يسقط بالسهو، ما يسقط بالسهو ويجبر بمال يا اخوان ويجبر بسجدتي السهو. فبعضهم فرق بين الفرض والواجب بمثل هذا التفريق. قال الطوفي وان كان الفقهاء لا يفرقون من حيث الاطراق، قال الا انهم عند العمل يفرقون، فيقولون فروض الصلاة وواجباتها وماذا يقال ومسنوناتها، فيجعلون الفرض كل ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا يجبر بسهو، وهذا متعلق بالأركان وماذا يقال والشروط، ويجعلون الواجبات التي ماذا يقال يعني لا التي تسقط بالسهو، وهكذا ايضا اذا تعمدها اذا تعمد تركها المكلف لا تجب بطلان ايش العباده، ويقولون المسنونات وهي التي في تركها ماذا يقال فسحه. قال الطوفي فمن حيث العمل الفقهاء يفرقون، الفقهاء ماذا يقال يفرقون، لكن هذا لا بمعنى ان الفرض غير الواجب والواجب غير الفرض والمكتوب، وانما المقصود بيان انواع ماذا يقال الواجب، المقصود بيان انواع الواجب وان منه ما لا يسقط لا عمدا ولا ماذا يقال ولا سهوا، وهذا كل ما تتوقف العباده عليه من ركن وشرط، ومنه ما تصح العباده بدونه، وايضا ماذا يقال يسقط بتركه سهوا وماذا يقال او عمدا ويجبر بماذا يقال بالسهو. والخلاف كما قال آمدي وغيره، الخلاف في مثل هذه المسائل إنما هو خلاف في ماذا في التسمية، إنما هو خلاف في ماذا يقال في التسمية، أما من حيث التأثير المعنوي في الحكم فليس فيه تأثير. قال فصل: أما السنة فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب، هذا ما يقال من حيث الاصطلاح، أما من حيث اللغة يقال ومن حيث المعنى الشرعي العام فاللغة السنة في اللغة هي الطريقة عموما، واضح الطريقة ما يقال عموما، ومن حيث الاصطلاح يعني ما يقال الحكم الشرعي السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهي شامل للواجبات وللمستحبات ولما يقال الأركان وسائر ما يقال الأحكام الشرعية. والذي يدل على هذا يعني ما يقال قوله صلى الله نبه على هذا الحافظ الحجر في الفتح أولا، ويدل عليه أيضا يقال قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، عليكم إيش بسنتي، وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي إيش فليس مني، والتحديد يا أخوان لا يتعلق إلا بما يا أخوان بترك واجب. وهكذا أيضا قول المسعود رضي الله تعالى في صلاة الجماعة: إن الله أمر أن تؤدى حيث ينادى بها، ولئن تركتم سنة نبيكم إيش لضللتم، فأطلق على فرضية على فرض الجماعة ما يقال بأنها سنة. فمن حيث المعنى اللغوي وعليه قام المعنى الشرعي العام أن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، فتشمل الواجبات والمستحبات وسائر أحواله. لكن من حيث ما يا أخوان من حيث الاصطلاح عند المتأخرين فرقوا بين مراتب الأحكام، فما كان منها على وجه اللزوم سموه ما يا أخوان فرضا وواجبا، واضح، وفريضة، وما كان منه على وجه الاستحباب سموه ما لا سنة، سموه ما يا أخوان سنة، وما سيأتي من الألفاظ التي هي بمعنى. قال: وهي النفل والندب بمعنى واحد، يعني مترادفة، النفل والندب والاستحباب كلها بمعنى واحد، وهو كل ما كان فعله راجحا على إيش تركه، ويتعلق بفعله ثواب ولا يتعلق بتركه ماذا يقال عقاب. والتفريق قول مرجوح كما زادي. قال: ومن الناس من قال: السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض، يعني ماذا يقال السنة هو كل مستحب كان فعله في وقت مخصوص كالرواتب التي أفعالها قبل الصلاة وبعد إيش الصلاة، يعني ما مؤقتة بوقت ماذا يقال معين. قال: والنفل والندب ما زاد على ذلك، يعني كل مستحب لكنه غير محدد في وقت إيش معين. قال: وهذا لا يصح، لأن كل ما ورد الشرع باستحباب فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب، فلا معنى لهذا الفرق، فلا معنى لهذا الفرق، وهذا هو الصحيح يا أخوان. والخلاف كما سمعتم في هذا إنما هو في ماذا في الإطلاق وفي الاسم وفي اللقب، وأما من حيث الاتفاق على أن الكل ليس بلازم فهذا ما يقال محل اتفاق. قال: فصل: إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله، يعني على أنه قوله وعلى أنه مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. قال: ويصير كما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا، أمر بكذا كقوله قال رسول الله افعلوا كذا. لماذا يقال؟ لأن قول الصحابي أمر رسول الله هذا حكاية لأمره، واضح، والصحابي عدل عارف بمعاني ودلالات الألفاظ، ثقة لا يمكن أن يلبس ولا أن يغير مجاري أحكام الشريعة. قال: وقال أصحاب داود الظاهري: لا يقبل حتى ينقل لفظه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا: لأن لفظ الأمر يأتي للوجوب ويأتي للاستحباب ويأتي لغير الطلب، ويأتي ما يقال لغير الطلب، فكونه يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لعله أمر أمر استحباب فحملوا على ماذا الإجاب، لعله أمر أمر تهديد فحملوا على أمر إيش الفعل والطلب، لعله أمر به أمر يعني ما يقال إباحة قالوا فلما كان المعنى دائر بين هذه الأمور ويحتمل أن يكون لفظ الرسول على أحدها ويكون الصحابي قد فهم من لفظه خلاف ما هو مقصوده، لا بد من حكاية اللفظ حتى نفهم إيش المقصود منه. والجواب أن هذا باطل. أولا لماذا؟ لأن الصحابي سمع اللفظ ففهم منه ما يقول الأمر على وجه الإيجاب، ولو حكى لفظ النبي فهل فهمنا لمقصود النبي أولى من فهم الصحابي وأعظم من فعل الصحابي؟ وهل نتصور أن النبي صلى أننا لو سمعنا لفظه عليه الصلاة والسلام أننا سندرك من فحوى خطابه غير ما يدرك الصحابي، وفهمنا أولى من فهمه؟ الجواب ماذا يقول؟ لا، والصحابي أولى يقول عدل ثقة لا يمكن أن يغير مجرى أحكام الشريعة. ثانيا أنه عارف بماذا يقول؟ باللسان، من يعني بالأصالة، بمعنى أنه عربي أصيل، عربي ما يكون أصيل. وإذا كان من تعلم العربية وإن كان أصله عجمي يفهم هذه الاصطلاحات، يميز بين الأمر الإيجاب وأمر الاستحباب وأمر الإباحة وأمر التهديد من خلال السياق والقرائن، فكيف بمن أصله ما يكون عربي؟ فكيف ما يكون بمن أصله عربي؟ فلهذا مثل هذه الاحتمالات لا تحتمل، لأنها لا تليق في حق ما يكون الصحابة ولا تتصور في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه، يعني لا يمكن أن يخون وأن يكذب، وهو عارف بالأمر والنهي، يعني يميز بينهم بين ما هو أمر طلب على وجه الوجوب، وبين ما هو أمر استحباب، وبين ما هو أمر إباحة، وبين ما هو أمر تهديد، وسائر ماذا يقول المعاني. لأنه عندكم يقول لأن الأمر والنهي، لأنه لغته فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه. يعني الصحابي أخوان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا ما يقول يقبل منه. هل يقال يحتمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما رواه؟ لا، عدل ثقة عارف بمعاني الألفاظ، فإذا نقل حمل على ما يقول على الثقة، فهكذا ما رواه بمعنى. لا سيما يا أخوان وأن الرواية بالمعنى عند المحدثين إيش؟ جائزة لمن كان عارفا بالألفاظ وبما يحيل المعاني وقادرا على ذلك. ولا شك أن الصحابة هم الذروة في هذا إيش؟ في هذا المجال. ومما يا أخوان يزيد هذا الأمر تأكيدا أن نجد بعض النصوص التي رواها الصحابة بهذه الصيغة، أمر بكذا، أمر رسول الله بكذا، ثم نجده يروى بلفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما حكاه الصحابي هو عين ما نقل إيش؟ من لفظ قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثله مثلا يا أخوان جاء في بعض الروايات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش، ثم نقل بلفظه عن رسول الله وهو ما يقول لا تناجشوا. هم يا أخوان قال نهى، وقال ونص قوله عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. ولو قابلنا بين المحكي بين يعني ما يقول اللفظ الحاكي واللفظ المحكي لوجدنا ما يقول أنهما إيش بمعنى واحد، فدل على أن الصحابة عدول في هذا الباب، لا يروون بهذه الصيغ وبهذه الأساليب إلا ما هو مطابق لما يقول للواقع. قال فصل، فأما إذا قال إضافة يا أخوان قولهم يعني يحتمل أن يكون المقصود بالأمر أمر الاستحباب أو أمر التهديد ونحو ذلك، الجواب يا أخوان يقال هذا يعني إيش؟ هذا على خلاف الأصل، لأن الصحابة عارفون بالألفاظ، ومن المعلوم أن الأمر عند الإطلاق وفي غالب الاستعمال يحمل على ما يقال على أمر الوجوب. ونظير التمر يا أخوان، التمر إذا أطلق حمل على الحالي الذي يؤكل، ولا يحمل على التمر الهندي وما يقال التمر إيش الأسود الحامض إلا مقيدا، فيقال تمر هندي. أما إذا أطلق اللفظ كما لو إذا قال السيد لعبده اشتري لي تمرا، لم يجوز أن يشتري إلا تمرا إيش حاليا، لأن اللفظ يحمل عليه عند الإطلاق، وهكذا لفظ الأمر يحمل عند الإطلاق على ما يقال على الوجوب. فالصحابي لا ينقل الأمر بهذه الصيغة إلا وقد حمله على ما غلب استعماله إيش فيه. قال فصل، فأما إذا قال أمر فلان بكذا، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو أمر فلان بكذا، يعني إذا أورد الأمر بالفعل المغير الصيغة وهو بحذف الفعل، يعني الأول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، الثاني أغمض منه، والالتباس الثاني يا أخوان أشد إيش من الأول، أمر فلان بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ولم يسمي الآمر، حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب أبي حنيفة وإما يكون هو قول الظاهرية لا يحمل على ذلك إلا بدليل، يعني لا يحمل على أنه أمر رسول الله ولا سنة إلا بدليل، وهو قول أبي بكر الصيرفي، وهذا غير صحيح. يعني قالوا الذين قالوا لا يحمل على أمر رسول الله وعلى سنته، قالوا لأنه قد يعني يحتمل أن يكون الآمر غير رسول الله، لا سيما وأن الخلفاء وعلماء الصحابة متواجدون، فقد يتلقى الصحابي الأمر عن الخليفة أو عن عالم أو عن أمير أو نحو ذلك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلغيره سنة على تفسير أن سنة الخلفاء مستقلة، أما على أن سنة الخلفاء تابعة لسنة رسول الله الصحيح فريأتي مثل هذا إيش الإشكال. قالوا فلما كان الأمر قد يرد من غير رسول الله والسنة قد تكون سنة غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن هذا الإطلاق كافيا في حمله على أمر رسول الله وعلى إيش وعلى سنة لهذا الاحتمال. قال وهذا غير صحيح، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته والرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه، لا سيما يا أخوان وأن الصحابة ينقلون ما ينقلونه بهذه الصياغة بيانا لما يا أخوان لأحكام الشريعة، فلا يمكن أن يبينوا أحكام الشريعة ولا أن يثبتوها بغير أمر رسول الله وبغير ما يا أخوان سنته. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحرون سنة رسول الله ويحتجون بها على غيرهم، فلا يطلقون هذه الألفاظ إلا لهذا المقصود، إلا ما يا أخوان لهذا المقصود. الأمر الثالث أن نجد يعني عرفة وعادة الصحابة في هذه الأمور وما يطلقونه بهذه الصيغة أن المقصود منه سنة رسول الله، فكم من يعني نص قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا ثم ينقل بلفظه ما يا أخوان بلفظ عن من؟ عن رسول الله. يعني كحديث أنس إذا تزوج البر أقام عندها كذا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها كذا، جاء بلفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إذا تزوج البكر أقام عنده سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ما يا أخوان ثلاثا، أقام عندها ما يا أخوان ثلاثا. وهكذا فيما يتعلق بأمرنا ونهينا، هذا حاصل يا أخوان ما يتعلق بهذه المسألة. وهذا يا أخوان لهذا يا أخوان المحدثون وهم أهل الشأن في هذا المجال يحملون هذه الصيغ أمر رسول الله وأمرنا ونهينا ومن السنة على أنها من قبيل المرفوع، وعلى هذا جرى اصطلاحهم وجرت إيش عادتهم وجرت ما يا أخوان عادتهم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.